بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثامن من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين السادس عشر من رجب سنة 2400 من الهجرة الموافق 25 من أكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا لهذه القواعد السلفية المستفادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة العاشرة: جنس القول يدخل فيه قول القلب واللسان، وجنس العمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح. فالقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف المراد به الجنس، جنس القول وجنس العمل. قال رحمه الله: جزء السابع من مجموع الفتاوى صفحة 400. فصل: وقلت قبل قراءة الفصل تعليقا على قول جنس العمل، قلت: ومنه جنس العمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح. قلت: ومنه تعلم بطلان قولي من نسب إلى أهل السنة أنهم يكفرون من ترك جميع الأعمال الظاهرة وإن نطق الشهادتين لأنه تارك للجنس، هكذا زعم. وعرفنا أن من زعم هذا الزعم تقريبا كل القطبيين يزعمون هذا الزعم، فمنهم كما سبق سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، والذي هو غاية في السوء، كتاب غاية في السوء أساء به إلى نفسه أيما إساءة. ولعلي إن شاء الله أقرأ شيئا من كلامه، لكن نريد أن نثبت كلامه فقط. فقد قرأت عليكم عنوانه الذي عنوان به، والذي نعم، قال الإيمان حق. الباب الخامس هذا في المجلد الثاني صفحة 627. الباب الخامس: الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر. الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر. ماذا يريد بترك جنس العمل؟ قال، زعم طبعا أن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن نرد عليه الآن. يقول في كتاب الإيمان الأوسط الذي هو في الحقيقة شرح مستفيض لحديث جبريل عليه السلام، فصل شيخ الإسلام القول في هذا، وأظهر بما لا يدع ريبة ولا شكا حقيقة الإيمان المركبة. هذا فعلا صحيح. وكفر من ترك العمل الظاهر، أما هذا فلا وجود له في كلام شيخ الإسلام. وكفر من ترك العمل الظاهر، بل كفر من ترك الالتزام بأحد الأركان الأربعة. واضح أنه لا يفهم معنى كلمة الالتزام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وعزم على ألا يفعلها. يقول في موضع آخر: ولا شك في صفحة 670 ولا شك أن تارك جنس العمل متولى عن الطاعة معرض عن الامتثال. من هو تارك جنس العمل عنده؟ يقول وله كلام سنقرأه حتى تفهم طريقة القطبيين. يقول فكما أن المرجئة القدامى تصوروا وجود الإيمان في قلب من عاش دهره كله لم يسجد لله سجدة ولا صام له يوما ولا أدى من زكاة ماله درهما ولا عقد النية على حج بيته، بل ربما كان معلنا بسبب الله ورسوله مهينا للمصحف عمدا، حتى ولو قتلناه على شيء من ذلك قالوا إن كان مقرا في نفسه فإنه يموت مسلما عاصيا، وإذا امتنع عن التوبة يقتل حدا لا كفرا. وهذا كلام فيه تخليط، هذا كلام نفسه ليس منضبطا، وسبحان الله ما أدري كيف هذه رسالة دكتوراه أصلا، ما أدري. وأين كان المناقشون الذين ناقشوا هذه الرسالة؟ ولا تعجب وأنا أفشي سرا بهذا، لكني لن أذكر أسماء، أن بعض هؤلاء المكفرين أرسلوا هنا إلى مصر إلى بعض طلبتي لكي يعد لهم رسالة الدكتوراه الخاصة بهم. ويسافر الطالب لا يدري إلى من يتوجه، يقال له تعال إلى عمل في المملكة، يسافر يجد واحدا من هؤلاء المشهورين يريد أن يحصل على الدكتوراه، ويجلس هذا الطالب بين الكتب يعد الدكتوراه للشيخ المزعوم، يكتبها بيده ثم يقوم الشيخ بتقديمها للجنة المناقشة وما كتب منها حرفا. وهذا من الأمور العجيبة التي يعجب، الدكتوراه تشترى بالمال، يعطي هذا الطالب راتبا شهريا، يخرج له الأحاديث ويكتب له الرسالة، وفي النهاية يقدمها على أنها من عمله، ويركب المنبر والدكتور فلان والداعي العظيم فلان، وهو أصلا غشاش، وهو أصلا غشاش. فكثير من هؤلاء يستبيح مثل هذا العمل، يستبيح مثل هذا، ما أدري كيف يستبيحونه، ما أدري كيف يستبيحون مثل هذا، عمل ليس من صنعك وليس من عمل يدك ثم تحصل به على درجة الدكتوراه، والله المستعان. وهذا أيضا مثال، أين كان المناقشون لهذه الرسالة في تتبع هذه الألفاظ، وكيف منحوا صاحبها درجة الدكتوراه وفيها من التخليط ما فيها؟ فنحن نبدأ، فكما أن المرجئة القدامى تصوروا وجود الإيمان في قلب من عاش دهرا دهره كله لم يسجد لله سجدة. وجود الإيمان، هذا قول المرجئة، أم أن المرجئة قالوا إن هذا مؤمن كامل الإيمان؟ قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان، هذا قول المرجئة. أما هذا القول هو من أقوال بعض علماء أهل السنة، نعم ترك الصلاة لكنه ينطق الشهادتين ومن قلبه، فمثل هذا عند الله وإن كان واقعا في كبائر لا تعد ولا تحصى، لكن ما زال في قلبه أصل الإيمان ما دام مقرا، ما دام مصدقا منقادا. فهذا ليس قول المرجئة أصلا، هذا يقوله كثير من علماء السنة، كل الذين لا يكفرون تارك الصلاة من أهل الحديث والسنة يقولون بهذا القول، أنه وإن ترك الصلاة لكنه ما زال في قلبه إيمان، لكن لا يقصدون إيمانا كاملا، يقصدون أصل الإيمان. فهذا ليس قول المرجئة، هذا تخليط، هذا تخليط وتخبيط. يقول فكما أن المرجئة القدامى تصوروا وجود الإيمان، ما قيده لا بالإيمان الواجب ولا بشيء، تصوروا وجود الإيمان في قلب من عاش، وجود الوجود ضد العدم، الوجود ضد، فالذي عنده مثقال ذرة من خردل من إيمان يوجد عنده إيمان ولا ما يوجد؟ وجود الإيمان في قلب من عاش دهره كله لم يسجد لله سجدة ولا صام له يوما ولا أدى من زكاة ماله درهما ولا عقد النية على حج بيته، بل ربما هنا أدخل شيئا في شيء، بل ربما كان معلنا بسب الله وسب رسوله، هذا عند المرجئة. يمكن أن يكون في الباطن ماذا؟ هذا عند المرجئة يمكن عند غلاتهم ليس عند كلهم، عند الجهمية، عند غلات المرجئة يمكن مع حكمهم عليه في الدنيا بأنه كافر يمكن أن يكون عند الله مؤمنا ما لم يزل التصديق والعلم من قلبه. هنا خلط بين أحكام الدنيا والآخرة، فقال بل ربما كان معلنا بسب الله ورسوله مهينا للمصحف عمدا، حتى ولو قتلناه على شيء من ذلك قالوا إن كان مقرا في نفسه فإنه يموت مسلما عاصيا. هذا قول أحد، هل هناك من يقول إن مثل هذا يموت مسلما عاصيا؟ لا الجهمية يقولون هذا، ولا المرجئة يقولون هذا، ولا أهل الحديث والسنة يقولون هذا، ولا أحد يقول هذا. يقولون جميعا إنه يقتل على أنه إيش؟ كافر. ما أحد يقول يقتل مثل هذا مسلما الذي يسب الله ويسب رسوله، ما أحد يقول يقتل على أنه من المسلمين. ولا الجهمية يقولون هذا، ولا يقولون يدفن في مقابر المسلمين، الجهمية لا يقولون هذا. فهذا تخليط وتخبيط وإدخال لأمور في أمور. فما يقول حتى غلاة الجهمية إن هذا يموت في الدنيا على أنه مسلم عاصي، بل يقولون هو كافر في أحكام الدنيا لكن ربما يكون عند الله مؤمنا، ربما هذا في أحكام الآخرة. يعني هم يتكلمون في أحكام الآخرة، أما في أحكام الدنيا هم موافقون تماما لأهل الحديث والسنة أنه يقتل على أنه إيش؟ كافر، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهذا تخليط آخر. إذن أولا نسب كلاما حقا للمرجئة، ثم بعد ذلك عاد ونسب كلاما باطلا للجميع لا يقول به أحد، ثم قال وإذا امتنع عن التوبة يقتل حدا لا كفرا. لا يوجد أحد يقول إن من سب الله وسب رسوله يقتل حدا لا كفرا، ما يوجد هذا الكلام. هذا الكلام يقولونه في من؟ يقوله بعضهم في تارك الصلاة، وليس هذا قول المرجئة، وإنما هو قول بعض الفقهاء من أهل السنة. قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم دخلت عليهم الشبه أو الشبهة التي دخلت على المرجئة، فلم يصفهم حتى بأنهم مرجئة. هذا قول السخاوي رحمه الله. السخاوي رحمه الله يقول والصحيح في تارك الصلاة أنه لا يخرج من الملة إلا إذا أنكر وجوبها، فإذا ترك الصلاة يقتل إن تاب وإلا قتل، ثم اختلف فيه أيقتل ردة أم حدا، والصحيح أنه يقتل حدا فيصلى عليه ويغسل كفن ويدفن في مكان. هذا يقول السخاوي رحمه الله. فهل السخاوي مرجئ؟ ليس مرجئا سخاوي، ولكن يقال فيه وفي أمثاله من أهل الحديث والسنة دخلت عليهم في هذه المسألة فقط، دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة. ثم اسمعوا للمهم، ماذا يريدون من هذه الرسالة؟ وإن قال نحن لا نتكلم عن أحكام الدنيا، نحن يهمنا فهم حقيقة الإيمان، ألم يقل ذلك؟ يقول الآن كما تصوروا ذلك جاء المرجئة المعاصرون فقالوا إن من كان لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقيم من شريعة الله إلا جزءا قد يقل أو يكثر، لا يقيمه لأنه من أمر الله، بدأ هو يدخل الآن في النوايا، لا يقيمه لأنه من أمر الله وامتثالا له وإيمانا بدينه، انتبه لهذا التدرج، بل لأنه موافق للهوى والمصلحة الذاتية ومقر ممن يملك حق الإقرار والتشريع سواء أكان شخص الزعيم أو الحزب أو المجلس التشريعي، فإنه لا يكفر إلا إذا علمنا أنه في قلبه يفضل شرائع البشر على شريعة أحكم الحاكمين، وما لم نطلع على ذلك فكل أعماله هي على سبيل المعصية حتى وهو يصدر القوانين، انتبه للتدرج، حتى وهو يصدر القوانين تلو القوانين ويترصد للمطالبين بتطبيق الشريعة، دخلنا في الموضوع، ويترصد للمطالبين بتطبيق الشريعة ويلاحقهم بصنوف الأذى. طبعا يقصدون من؟ يقصدون أنفسهم. فالحكام إذا قابلوا تحذباتهم السرية وأفكارهم منحرفة بالسجن قالوا هذا هؤلاء يعذبون هؤلاء من أجل الشريعة، أليس كذلك؟ يقولون وهذا قديما وحديثا، كلما أصابهم شيء من الحكام قالوا من أجل الإسلام. الحكام يحاربون من؟ والحكام كما اتفقنا مرارا قلنا لا فرق عند الحاكم، بين أن يسجن الشيوعيين الذين ينازعونه في الكرسي وبين أن يسجن هؤلاء الإسلاميين بزعمهم عندما ينازعونه أيضا في الكرسي. فسجنه للشيوعيين ليس حبا في الإسلام، وسجنه للإسلاميين أيضا ليس بغضا في الإسلام. المسألة أن هؤلاء ينازعونه على، وقد حدثني سبحان الله، هذه فائدة استفدتها من رحلة الأخيرة إلى أمريكا، لأني كنت أنا والشيخ محمد صفوة نور الدين وحدنا في ذلك، فخلونا ببعض كثيرا. حدثني الشيخ محمد صفوة نور الدين حديثا نفعني، فإني كنت في اليمن في عام 81 ميلادية، والذي بلغنا هناك أنه ما بقي في مصر لحية إلا وهي في المعتقد. حدثني الشيخ محمد صفوة نور الدين أنه لم يعتقد وكان موجودا في مصر، فإذا كانوا يحاربون الإسلام لماذا لم يعتقلوا الشيخ محمد صفوة نور الدين؟ ما الجواب؟ هذا كلام فارغ، إنما هم يسجنون ويعتقلون من يخافون أنه ينازعهم في كرسي، فهل ينتظرون حتى يقتلوا كل يوم رئيسا جديدا؟ كل من يهدد الأمن يحتجزونه، سواء كان شيوعيا أو إسلاميا بزعمه. فهذا التصوير، هذا التصوير العجيب، ولذلك هؤلاء يغيظهم أن يبقى أمثالي من طلبة العلم يدرس ويمارس نشاطه ويقول الحق بملء فيه لا أخاف بالله لومة لائم. يغيظ ماذا؟ قل لماذا ترك؟ إذن هو عميل للأمن، ما عندهم جواب إلا هذا، إذن هو عميل للأمن. إيش هذا عميل للأمن؟ فيتهمون الحكام في نواياهم، ويتهمون أيضا طلبة العلم، طلبة العلم في نواياهم. يغيظهم استمرار أمثالي، لأن هذا يكون حجة عليهم. فبينما يسجن الإخوان المسلمون ويسجن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، نظرا لأنهم ينازعون الأمر أهله، بينما طلبة العلم لا ينازعون الأمر أهله، ومع ذلك قد لا يسلم طلبة العلم أحيانا من الأذى، كما قيل إني أذهب إلى قسم عين شمس وأقول هذا معي أخرجوه وهذا ليس معي لا تخرجوه، فما مضت الأيام إلا وأنا نفسي في قسم عين شمس، قلت من يخرجني أنا الآن؟ الله المستعان. فقالوا هذه حيلة لعبة، دخلوه معنا حتى يعرف التفاصيل، يتجسس علينا في الداخل، كمان عميل في الداخل، الله المستعان. فذهبت إلى المعتقل حتى أتجسس عليهم أيضا، الله المستعان. هذه تمثيلية سخيفة يعني، ولا لا؟ ها؟ من منكم يحب هذه التمثيلية؟ في أحد يترك بيته وأولاده لمدة شهر ونصف أو يزيد من أجل أن يتجسس؟ الله المستعان، بئس هذا التجسس، هذا التجسس. فهذه رحلة سخيفة ما لها لزوم، ولكن يعني نظرا لأن الإنسان أقام في هذا المكان وكان ساخنا جدا، فقد أصابنا كما يقال من الحب جانب، يعني أصابنا شيء نتيجة للسخونة التي كانت في المكان. فقد بني مسجد الجمعة، وهذا المسجد بني كما يقال في أرض الدولة، وما تعرض أحد لمن بناه، لكن لما جاء المسجد الآخر هذا الذي بني على الشارع وأيضا في أرض الدولة، ماذا قال لنا رجال الأمن؟ قالوا إن التوقيت لم يكن مناسبا. فأصابني من الحب جانب، من المسؤول؟ أبو حاتم، يلا أخذوا أبو حاتم. فهذا مسجد الجمعة بني في أملاك الدولة، وهذا المسجد الذي مكان كان مكان مكتبة الطفل هذه، ولعل بعضكم ما حضر هذه الأحداث، كان بعض الأهالي هنا بنوا مسجدا مكان مكتبة الطفل التي على الشارع هذه، ولما رأوا من يعني يثقون فيه في هذا المكان قالوا تعال أنت تولاه لأننا لا نثق في أحد غيرك. فكنت أنا في المواجهة، وبالتالي لما صدر القرار بهدم المسجد، ويعني كان السبب بعض المهندسين في الحي جاءوا وقالوا لابد من هدم المسجد، قلنا ما يهدم مسجد بيت الله كذا، المهم وضعوني في رؤوسهم كما يقال، وعملوا محضرا محترما أن هذا الرجل إرهابي وأنه يأوي الإرهابيين وأنه وأنه، فبالتالي حصل ما حصل واعتقلت، وما أخرجني أحد، بقيت إلى أن خرجت لعدم ثبوت أي تهم علي. الشاهد على كل حال أنه بئس هذا الاتهام الذي يوجهونه لطلبة العلم، عميل عميل إيش هذا؟ بل يوجهونه للعلماء الكبار. هناك من يقول عن الشيخ ابن باز رحمه الله إنه عميل، يقول هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء عملاء. فالتهمة معروفة ولا يضرنا ذلك، بل نسأل الله أن يجعل هذا تخفيفا عن ذنوبنا وخطايانا. نعم، يقول بعد ذلك حتى وهو يصدر القوانين تلو القوانين ويترصد للمطالبين بتطبيق الشريعة ويلاحقهم بصنوف الأذى ويظهر الموالاة الصريحة للكفار تدرج، ويلغي ما شرعه الله من الفروق الجلية بين المؤمنين والكفار من الرعية، ويرخص بإقامة أحزاب لا دينية. كل ذلك معاص لا تخرجه من الإسلام ما لم نطلع على ما في قلبه، فنعلم أنه يفضل شرعا وحكما غير شرع الله وحكمه على شرع الله وحكمه، أو يصرح بلسانه أنه يقصد الكفر ويعتقده وأنه مستحل للحكم بغير ما أنزل الله. فمرجئة عصرنا أكثر غلوا من جهة أنهم لم يحكموا له بشيء من أحكام الكفر لا ظاهرا ولا باطنا، وأولئك لم يخالفوا في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. انظروا الكلام المتناقض الآن. قال قبل ذلك إنه يقتل عندهم مسلما إيش؟ عاصيا، والآن يقول وأولئك لم يخالفوا في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. هذا التناقض، فإنه قبل ذلك قال يموت عندهم مسلما عاصيا، وهنا يقولون أجروا عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا لكن جوزوا إيمانه باطنا. هنا أصاب في نقله عن هؤلاء فقالوا فلو قتلناه لأنه سب الله ورسوله فهذا السب دليل على كفره، وهو يجب علينا تكفيره وقتله في أحكام الدنيا. إذن فين مسلم عاصي التي قال هناك؟ تناقض. لكن إن كان في قلبه مقرا بصدق الرسول فهو مؤمن ناج عند الله، أما هؤلاء فيحكمون بإيمان من ذكرنا مثاله ظاهرا وباطنا، ولا يرونه مستوجبا لحد فضلا عن تكفيره، بل يصرحون له بالموالاة والتأييد. وهذا من أعظم المصائب التي ابتليت بها الدعوة الإسلامية في عصرنا، ومن أشدها مدعاة لإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة وبيانها للعامة والشباب. انتبه، للعامة والشباب، ليس للعامة والشباب، يعني العلماء في وادي وهم سيأخذون العامة والشباب في واد آخر. لا سيما معرفة حقيقة الإيمان المركبة من الاعتقاد والامتثال وتطبيق لوازم ذلك ومقتضياته على الواقع، وهي الحقيقة التي نرجو أن نكون قد أوضحنا الأدلة عليها فيما سبق. وقد أوجزها العلامة ابن القيم في كلمات ميسرة، فقال الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب لله والعطاء لله والمنع لله. الفوائد، ابن القيم يتكلم عن تعريف إيش؟ الإيمان، أي بكماله، وهو يتكلم عن التكفير. ما علاقة كلام ابن القيم بهذا الكلام؟ المهم، ثم يقول على أنه في الحاشية، على أنه مما يبشر بالخير أن عقيدة أهل السنة في الإيمان بدأت تنتشر لدى الشباب والأتباع، ونسأل الله أن يهدي القادة والزعماء. طيب، الثاني بيان مأخذ السلف البرهاني في قولهم بأن تارك العمل مطلقا لا إيمان له. انتبه، الآن كان يقول جنس العمل، الآن يقول تارك العمل إيش؟ مطلقا. إذن ما هو جنس العمل عنده؟ ترك العمل مطلقا، ويقصد بالعمل عمل، يقصد بالعمل عمل إيش؟ عمل الجوارح. ثم يقول والثاني مأخذ السلف في نفي الإيمان عن تارك جنس العمل من جهة النظر والواقع. ثم بدأ ينقل ماذا يقصد بتارك جنس العمل؟ إيه يقصد هذا؟ لأنه بعد ذلك كثيرا ما يقول لما رأى المرجئة أن النصوص الشرعية والأثار السلفية الواردة في تكفير من ترك العمل أو عمل الكفر غير متفقة فيما ذهبوا إليه من الحكم بإيمان تارك العمل ونفي وقوع الكفر بالعمل الظاهر مطلقا، يعني إلى آخر الكلام، فهو يخلط تارة يقول جنس العمل وتارة يقول تارك العمل بدون كلمة جنس. ثم قال طيب، يعني عاد في النهاية، وهذا من أعجب التناقضات، وجاء بحديث الجهنميين لم يعملوا خيرا قط، وماذا يفعل؟ أولا حاول تضعيف الحديث وإن كان بهذا اللفظ في صحيح مسلم، أولا حاول تضعيف الحديث وإن كان بهذا اللفظ في صحيح مسلم. قال إن صح، لكن إذا قارناه برواية البخاري الأول حاول أن يرد الحديث بأن الذي هو محفوظ رواية البخاري التي فيها أن أهل الجنة هم الذين قالوا إن هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. تعرفون ماذا قال؟ قال يعني أهل الجنة قالوا هذا الكلام بحسب علمهم، إذن أهل الجنة مرجئة. هكذا ما الجواب؟ أهل الجنة مرجئة، وهذا جواب متين. أهل الجنة إذن مرجئة، لأنهم قالوا هؤلاء دخلوا الجنة بغير عمل، إيه؟ إذن هم يعتقدون أن الإنسان ممكن يدخل الجنة بدون إيش؟ عمل. إذن أهل الجنة إيش؟ مرجئة. فيقول هذا كلام أهل الجنة ليس هو كلام الله ولا كلام النبيين. هذا من الذي يحكي هذا أصلا؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أليس من السنة الإقرار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكى قولا خطأ أما وجب عليه أن يبين أنه خطأ؟ وأهل الجنة بعد أن يدخلون الجنة يعني وقد سلمهم الله عز وجل ودخلوا دار السلام، ما زالوا يقولون أقوالا من أقوال أهل البدع، يقولونها كمان هناك؟ يعني مرجئة حتى في الجنة. إذن هؤلاء لا يحبون دخول الجنة لأن يكون فيها مرجئة. مصيبة هذه، أهل الجنة مرجئة. فهذا كلام تخبيط في تخبيط. ثم عاد إلى نفسه وأحس أن هذا الكلام لا يعني يستوي ولا يستقيم، فقال وإن سلمنا صحة الحديث فهذه حالة خاصة والحكم للغالب لا للنادر. فهذه الحالة الخاصة أن بعض أهل الجنة دخلوا بغير عمل بالمرة إلا النطق بالشهادتين، فهذا لا ينبغي أن يغير الأصل أن تارك جنس العمل كافر. انظر لهذا الكلام العجيب والغريب. ونحن نسأل الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني، هذه حالة خاصة أو حالة غالبة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية استنبط منها قاعدة عامة أم لا؟ إيش هذه حالة خاصة؟ هذه حالة خاصة. الحديث يدل على شيء، وكم من عموم خصص ويعتبر قاعدة. من قال إن العموم إذا خصص ولو حتى في جزئية وجزئيتين ما يعمل بهذا الخصوص؟ فهذا تخبيط في تخبيط، رسالة كلها تخبيط في تخبيط، ويدعى أنها رسالة علمية، والغرض منها القدح في الشيخ الألباني وفي منهج الشيخ الألباني، وهذا واضح كالشمس. نعود إذن، هذا أثبتنا أنه يقول إن تارك جنس العمل كافر، وهو يقول معنى ترك جنس العمل عنده في أي بداية؟ أي، لكن هذا ليس الذي نريد أن ننقل من كلامه ما معنى ترك جنس العمل عنده، يعني ترك العمل بالكلية، ترك العمل. وهذا قد يحتمل معنيين، بمعنى مثلا أن من لم يسجد لله سجدة طوال عمره يعتبر تاركا لجنس عمل الصلاة، بينما قد يكون مؤديا لجنس عمل آخر كالزكاة. أو من ترك أداء الزكاة طوال حياته بالكلية يعتبر تاركا لجنس عمل إيش؟ الزكاة. لكن هو يقصد في الحقيقة من لم يعمل خيرا قط. يقول هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا لا ظاهرا ولا باطنا. وأما الخلاف مع الخوارج والمعتزلة، أو المعتزلة قال في الذي يعمل بعض العمل ويترك بعض العمل الظاهر، يعني الخلاف مع الخوارج والمعتزلة ليس في العمل الظاهر كله إنما في ترك بعضه. فالخوارج يكفرون بترك البعض، والمعتزلة بهذا البعض يقولون ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. والذي هو يثبته ها هنا أنه المرجئة يحكمون لمن ترك العمل الظاهر كله بأنه بقي عنده شيء من الإيمان، وهذا خطأ. المرجئة يقولون هذا مؤمن كامل الإيمان، والذين يقولون بقي عنده شيء من الإيمان إنما هم أهل الحديث والسنة وسلفنا الصالح، لأنهم يعدون العمل الظاهر فرعا ولا يعدونه أصلا. فأصل الإيمان هو ما كان في القلب وراء العمل، كما قرأناه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، يعني هذا كلام، هذا الثاني إن شاء الله لعلي آتي بموقف، وإلا فكلامه ظاهر. هذا مثله وأظنه هو قد يكون أو صاحب له، بعنوان كتبه أبو عبد الرحمن السبيعي، طبعا مجهول. وقد قرأ بعض المخالفين من هذه الرسالة وقال لعل يقصدني سيقول أيضا هذا مجهول، قال لا يضرنا أنه مجهول، المهم الكلام هل هو صحيح أم لا. وطبعا نحن لا نأخذ العلم من مجهول أبدا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دين. لابد أن نعرف من الذي يتكلم، حتى وإن كان الشيطان لابد أن نعرف من يتكلم. صدقك وكذب شيطان، قال ذاك شيطان، فلا بأس أن نسمع من أهل الباطل، وقد يكونون مصيبين في بعض المسائل، لكن لابد أن نعرف أنهم أهل باطل، ما نأخذ من مجهولين، ما يصلح. لا نقبل رواية المجاهيل ولا نأخذ علما من مجاهيل. فهنا يقول قد قرأت بعض كلامه أمس، لذا قرر هو في صفحة 62 كما سيأتي أن العمل شرط كمال في الإيمان، ولازم ذلك بأن يكون شرط الصحة هو الاعتقاد فقط. وقد سمعتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الركن هو إيش، أصل الإيمان هو إيش، الاعتقاد. وهذا واضح من قولهم إلى آخر كلامه. قال لأن السلف مجمعون على أن من ترك جنس العمل فلم يعمل شيئا قط فهو من أكثر الكافرين، إذن يدخل الجنة أناس من أكثر الكافرين. ففي حديث الجهنميين أنه يدخل أقوام الجنة لم يعملوا خيرا قط، دخلوا فقط بنطق الشهادتين، ما لهم عمل آخر، ما لهم عمل آخر. والحديث في الصحيحين بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم لكلام أهل الجنة، ثم برواية مسلم لم يعملوا خيرا قط. وأن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فهذا عنده إيمان ضعيف للغاية، ولهذا دخل النار أولا، لأنه عنده إيمان إيش؟ ضعيف، وذنوبه كثيرة، كبائر وصغائر كثيرة، لكن عنده بقية من أصل الإيمان أنقذته من الخلود في النار. نعم. يقول بعد ذلك سأقرأ عليكم كلاما تكادون تجزمون بأن القائل واحد، تكادون تجزمون بأن القائل واحد. يقول ثم اعلم حماك الله أن هؤلاء القوم لم يقتصروا في ذلك على جانب التنظير والتقعيد، بل طبقوا ما نظروه على الواقع بأبشع مما قرروه وقعدوه، وهم في الأصل ما شرقوا وغربوا وركبوا كل صعب وذلول إلا لأجل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فزعموا أن من نبذ الشريعة كلها، سفر الحوالي قال وإن طبق إيش، وإن طبق البعض، لكن هذا قال إيش، لأن طبعا سفر أعقل من هذا، سفر يعلم أنه لا يوجد أصلا حاكم مسلم نبذ الشريعة كلها، وأن من نبذ الشريعة كلها مثل أتاتورك أجمع أهل العلم في زمانه وبعد زمانه على إيش، خروج من ملة الإسلام، فهذا أحمق، هذا الكاتب هذا أحمق، سفر عنده شيء من العقل، فقال لو قلت نبذ الشريعة كلها سيقولون هذا لا وجود له في الواقع، فقال لا نشترط ونقول طبق بعضها وإن كان جزءا كبيرا أو صغيرا، لكن ليس لأنها حكم الله، ولكن لأن الحزب أو المجلس البرلماني هو الذي أقر هذا، وليس لأنه دين الله، عرفت؟ فتحايل هذه الحيلة. أما هذا فيقول فزعموا أن من نبذ الشريعة كلها وحكم بقوانين الشرق والغرب بحذافيرها وحارب من يدعو إلى تحكيم شرع الله، انتبه لهذه تتكرر، وحارب من يدعو إلى تحكيم شرع الله، ليس بكافر كفرا أكبر، وكذا من نصب الأصنام والأضرحة، هذه للاستهلاك المحلي، وكذا من نصب الأصنام والأضرحة والقبور في دولته، هذا الكلام ينطبق على الترابي، هذا الكلام ينطبق على الترابي، وكذا من نصب الأصنام والأضرحة والقبور في دولته وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الأموال والرجال، هل هم يكفرون الترابي؟ الترابي عندهم زعيم مسلم ومصلح، لكن واضح أنهم يكفرون من يشاءون ويلتمسون له ولا يلتمسون له الأعذار، ولا يكفرون أيضا من يشاءون ويلتمسون له إيش الأعذار. فالترابي زعيم مسلم ومصلح، وإن أقام مؤتمرا بتوحيد الأديان ما في مشكلة، أما الذي ستسمعه ستعرف أنه الهوى، يقول: وكذا من نصب الأصنام والأضرحة والقبور في دولته، وبنى عليها المساجد والمشاهد، وأوقف عليها الأموال والرجال، وجعل لها الوزارات والقطاعات التي تشرف عليها، لعلها الإقطاعات، وترعى مصالحها وتدعو إليها، وحارب من أراد هدمها، وحسن أو مكن الناس من عبادتها والذبح عندها والنذر لها ودعائها وغير ذلك، حتى ضاهت بيت الله الحرام، فإن هذا لا يكفر عندهم حتى يكذب. وكذا من والى وتولى أعداء الله وأظهر ذلك وتبجح به ومنع من الدعاء عليهم أو سبهم أو شتمهم، وكذا لو سمح لإعلامه المسموع كالتلفاز والإذاعة أو المقروء من صحف ومجلات وكتب وغيرها أن تسخر بالله ورسوله وشريعته وحملة دينه وتدعو إلى الكفر الصراح البواح من علمانية وشيوعية وغيرها. وكذا من فتح الباب للأحزاب العلمانية، تسخين هذا، انتبه. وكذا من فتح الباب للأحزاب العلمانية والبعثية وغيرها أن تنشئ لها هيئات ومؤسسات ومجالس ومؤتمرات وصحف وغيرها تدعو فيها إلى أفكارها وترغب الناس في الانضمام إليها. وكذا من حكم الناس بالنصيرية أو البعثية، ما بقي إلا أن يذكر الأسماء. وكذا من حكم الناس بالنصيرية أو البعثية أو الشيوعية أو ألزم الناس بها وأجبر الطلبة في سائر مراحل تعليمهم على تعلمها والإذعان لها وحارب كل من يتعرض لها. وكذا من أنشأ مؤتمرا للإسكان والتنمية، ما بقي إلا الأسماء خلاص، وأول حرف منه ما بقي شيء. وكذا من أنشأ مؤتمرا للإسكان والتنمية ودعا الناس إليه ورغبهم فيه، ثم أخذ يعرض أحكام الله على الناس كالشذوذ الجنسي والزنا والإجهاض وغيرها، ويأخذ آراءهم فيها وغير ذلك الكثير، ومع هذا كله يقولون بأن هذا ليس بكفر حتى يكون معه تكذيب، لأن هؤلاء يحتمل أنهم فعلوا ذلك للمنصب والجاه ونحو ذلك لا تكذيبا، فإياكم وطريق الخوارج. ونحن نقول: بل هو من أكفر الكافرين، ومن شك في كفره فهو على شفا جرف هار، والأمر كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، يأتي بكلام للشنقيطي من وسط الكلام، والشنقيطي في واد وهم في واد، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم انتهى، وسيأتي قريبا إن شاء الله. بعد ذلك يقول: فظهر وتبين أن عد السلف العمل من الإيمان، هذا كلام من مراد شكري، فظهر وتبين أن عد السلف العمل من الإيمان إنما يتعلق بكماله وليس بالإيمان نفسه، فالتزل هذه الشبهة من قلبك، وإن كنت تتوهم أن ترك العمل ينقض الإيمان من أصله أو يزيله بتة. وأما المرجئة فلم يجعلوا العمل من الإيمان أصلا، وغلاتهم جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، فمن عرف الإرجاء غير هذا التعريف فهو مفتر باهت وصاحب تلبيس. هنا كلام مراد شكري صحيح أو باطل؟ ها؟ هذا كلام الذي قاله مراد شكري صحيح أو خطأ؟ نقرأه مرة أخرى: فظهر وتبين أن عد السلف العمل من الإيمان إنما يتعلق بكماله وليس بالإيمان نفسه، فالتزل هذه الشبهة من قلبك إن كنت تتوهم أن ترك العمل ينقض الإيمان من أصله أو يزيله بتة. وأما المرجئة فلم يجعلوا العمل من الإيمان أصلا، وغلاتهم جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، فمن عرف الإرجاء غير هذا التعريف فهو مفتر باهت وصاحب تلبيس. هذا كلام صحيح أو صحيح؟ هذا كلام صحيح، هو قول السلف وليس قول المرجئة ولا قول الجهمية ولا قول مراد شكري من عندنا، هذا قول السلف. لكن مراد شكري أخطأ في حاصر الكفر في التكذيب والجحود، هذا خطأ، خطأه هنا، ومن أجل هذا رد العلماء كتابه وبينوا أنه أخطأ في هذا الباب، وأن هذا الخطأ إنما هو خطأ في مسألة لا يمكن التغاضي عنها، وأن هذا هو قول المرجئة أو قول الجهمية، وهذا الكلام كله حق، فإن الرجل أخطأ في الحصر الذي هو حصر الكفر في التكذيب أو الجحود أو ما يؤدي إلى التكذيب فقط، فلم يذكر كفر الإعراض ولا كفر العناد ولا كفر الإباء ولا كفر الشك لا كفر الاستكبار ولا كفر التولي، فهذا خطأ منه لا شك فيه. والرجل لا يمثل السلفيين في الأردن، بل قد تبرأ أخيرا منه السلفيون براءة كاملة حتى من علمه، وقالوا إننا استنكرنا عليه كتابه قبل أن يصدر هيئة كبار العلماء في المملكة بيانا برد الكتاب بسنة أو بسنتين، يعني أن الأمر ليس كما زعم البعض أن طلبة العلم في الأردن يتفقون مع مراد شكري على ما يذهب إليه. فأقول صاحب الكتاب هذا تبيعي هذا، إن كنت تقصد بترك العمل ترك بعضه، وإن كان هذا البعض هو الصلاة فالخلاف هنا أخف من غيره. أما إن كنت تريد أن ترك جنس العمل لا ينقض الإيمان من أصله وإنما يؤثر في كماله فهذا ضلال مبين، وهذا هو ظاهر لفظك، وإن كنا نعيذك بالله منه، وهذا هو أصل قول المرجئة الذي بسببه قال السلف ما قالوا، وقد سبق نقل كلام الشافعي والحميدي وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. فأنا قلت هذا خطأ بين، فلا يوجد أحد من المرجئة ولا المتأثرين بكلامهم يدخل العمل الظاهر في مسمى الإيمان أصلا، فضلا عن أن يعتبره شرطا في كماله الواجب أو المستحب. وإن كان هذا المؤلف وأمثاله صادقين مصيبين فعليهم أن ينقلوا ذلك عن أحد من المرجئة أو عن أحد من أهل العلم المتكلمين عن بدعة الإرجاء، فالله المستعان. وهذا موقفنا لدرس غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.